بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن، أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، إخوة الإسلام في كل مكان، فمن رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينعقد هذا اللقاء يوم الجمعة 20 من شهر ذي الحجة سنة 42 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام في كل مكان، حفظنا الله وإياكم بالإسلام قائمين وقاعدين، وأعزنا بالإسلام في كل وقت وحين، وثبتنا على الإسلام إلى يوم الدين، حيث لا تزال آثار جائحة كورونا تلقي بظلالها على العالم إلى اليوم. فإن حج هذا العام 1442 للهجرة كان جزءا من العالم المتأثر بتلك الآثار الصحية والتنظيمية وما يتصل بها من إجراءات، فكان العدد المسموح له بالحج هذا العام محصورا، وبقي سائر الأمة عن الحج محصورا. حج 60,000 مسلم ومسلمة، ومنع العذر أضعاف أضعاف هذا العدد في الأمة. وعنوان مجلسنا في هذا اللقاء: ماذا بعد الحج؟ خطاب للفئتين معا، من حج ومن لم يتيسر له الحج، فكلاهما مخاطب بهذا السؤال المهم: ماذا بعد الحج؟ ولكل منهما من الخطاب ما يناسبه. ولكن بين يدي هذا الخطاب هذه مقدمة مختصرة موجزة في تصور هذه النازلة التي أظلت حج هذا العام لأجل فقهها وتصور أبعادها الشرعية. فإنه لم يعد يخفى على أحد معالم هذا الوباء واجتياحه للعالم كله بلا استثناء، وما اتصل بذلك من مسببات العدوى به وسبل الوقاية والاحتراز منه، وكل ذلك مرتبط شرعا بأصول عظيمة تحقق أحد مقاصد الشرع العظيمة الكبرى الضرورية، وهو حفظ النفس، وذلك من خلال جملة من الأحكام والأصول الشرعية. منها أولا الأمر بصيانة النفس عن كل ما يفضي إلى هلاكها وتلفها. قال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال عز اسمه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، أي لا يقتل بعضكم بعضا ولا يقتل الإنسان نفسه، ويدخل في ذلك الإلقاء بالنفس إلى التهلكة وفعل الأخطار المفضية إلى التلف والهلاك، كما قال السعدي رحمه الله تعالى. ثانيا الأمر بطلب العافية والتعوذ من الأسقام، فعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تؤتوا شيئا بعد كلمة الإخلاص مثل العافية، فسلوا الله العافية. الحديث أخرجه أحمد والترمذي والبزار وصححه ابن حبان. ومما كان يدعو به المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام، كما أخرج ذلك أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. ثالثا مشروعية طلب السلامة من العدوى واجتناب أسبابها، ففي الحديث الصحيح الذي أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فر من المجذوم كما تفر من الأسد. وعن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قد بايعناك فارجع. الحديث أخرجه مسلم. وأصح ما في الباب قوله صلى الله عليه وسلم: لا تورد الممرض على المصح، أخرجه البخاري. رابعا مشروعية التداوي من الأسقام وطلب الشفاء، ولما سألت الأعراب نبينا صلى الله عليه وسلم عن التداوي قال نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له الشفاء إلا وضع له شفاء أو قال دواء إلا داء واحدا الهرم. الحديث أخرجه الترمذي وصححه، وأخرجه أبو داود وابن ماجه وابن حبان. فهذه يا كرام أربعة أبواب حفظت بها الشريعة النفوس من الأمراض والأسقام والأوبئة، حسا ومعنى، وقاية وعلاجا، احترازا قبلها واستشفاء بعدها، صونا للنفوس وحفظا لها، فإن ذلك من مقاصد الشرع الضرورية الكبرى. وبناء على ذلك قررت الجهات المعنية بحصر العدد في حج هذا العام 1442 للهجرة بما يمكن متابعته والحفاظ عليه، جمعا بين إقامة النسك وحفظ النفوس، ومراعاة لأبعاد مهمة ذات حساسية عالية تتعلق بالحرمين الشريفين وارتباط أمة الإسلام بهما، درءا للشر والسوء عنهما وعن قاصديهما، وسدا لمنافذ التربص بالسوء بهما من الأعداء والحاسدين المتربصين أن يكون الحرم والمشاعر المقدسة والنسك بؤرة للمرض والتفشي لا قدر الله، وما يتبع ذلك من وصاية وتدبير سوء كفانا الله الشرور والآفات والمهالك. فاتخذت التدابير اللازمة وروعيت الشروط المهمة وتم الحج بخير والحمد لله. ولما تم الحج بفضل الله وتوفيقه كانت هذه الرسالة وهذا السؤال المهم: ماذا بعد الحج؟ وكما تقدم في صدر المجلس، ماذا بعد الحج خطاب للفئتين معا في الأمة، من حج هذا العام ومن لم يتيسر له الحج، ولكل من الخطاب في جواب هذا السؤال ما يناسبه. ولعلي أبدأ إخوتي الكرام بالفئة الأكبر عددا في الأمة والشريحة الأوسع مساحة، إنهم الذين لم يتهيأ لهم الحج بسبب محدودية العدد المنحصر في رقم محدود كما تقدم، يتسنى معه تطبيق الاحترازات والإجراءات الوقائية بحسب أهل الاختصاص في الصحة والوقاية الطبية. فإلى كل من لم يحج من أمة الإسلام هذا العام وكل عام يقال: لا يخلو أحدكم رعاكم الله من إحدى حالين اثنين. الأولى: إما أن يكون عاجزا عن الحج غير قادر ولا مستطيع إليه سبيلا ببدنه أو بماله أو بكليهما، فهو لم ينوي الحج أصلا لعلمه بحاله، فهؤلاء وغيرهم في الأمة سواء في الطمع في نيل فضل الله ورحمته والتعرض لنفحاته وهباته، فإن بركة عشر ذي الحجة ينالها كل مسلم راغب في الخير مقبل عليه، وفضل يوم عرفة للأمة كلها على الصحيح وليس خاصا بالحجيج، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. فظاهر هذا العموم لا يختص بالحجيج، ولذلك قلت إن من لم يحج في الأمة هم وغيرهم في الأمة سواء في الطمع في نيل رحمة الله وفضله وعفوه وعتقه من النار. الأمة كلها سواء والعمومات تشهد لذلك. قوله: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، يزاحم فيه غير الحجيج الحجيج الواقفين بعرفات، والحديث أخرجه مسلم. وإن كان أهل الموقف موقف عرفة من الحجيج مخصوصين بمزية وفضل النزول الإلهي والمباهاة بهم ملائكة السماء كما في الحديث في تتمة الحديث الذي أخرج الإمام مسلم: وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء، وعند غيره أشهدكم أني قد غفرت لهم. هذا يقال لفتح أبواب التعلق بفضل الله ورحمته لكل أمة الإسلام في هذه الأيام المباركة، ومنها الأيام المعلومات العظام العشر المباركات التي أقسم الله تعالى بها لأهل الحج حجهم، ولغيرهم من أهل الإسلام أبواب أخرى من الفضل والخير ونيل رحمة الله وعفوه من أبواب شتى، فضلا عن مشروعية صوم يوم عرفة لغير الحاج، وفضله الذي قال عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وإن كان الحجاج يتقربون إلى الله عز وجل في حجهم بذبح الهدي والنسك يوم العيد وما بعده في أيام التشريق، فإن أهل الإسلام عامة يشاركونهم القربة بأضاحي يوم العيد. والمقصود يا أمة الإسلام أن يدرك أهل الإسلام جميعا أنهم أيام الحج في موسم الحج ليسوا بمعزل عن فضل ربهم وكرمه وعطائه وفضله ونواله، وأن العفو والمغفرة والعتق من النار والقبول ينال طالبيه حجاجا وغير حجاج، وإلا لم يقيد وجوب الحج بالاستطاعة في الشريعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الحال الأولى التي تمثل الفئة الأكبر في أمة الإسلام ممن لم يحج هذا العام وفي كل عام، غير القادرين العاجزون عن الحج الذين لم ينوي أحدهم الحج لعجزه ومعرفته بحاله، فهذا غير خال من فضل الله ورحمته، غير محروم، ليس بمعزل عن فضائل هذه الأيام وما يناله المسلم في هذه الأيام من الفضل والكرم الإلهي. أما الحال الأخرى لمن لم يحج من أمة الإسلام فهم القادرون حقيقة العاجزون حكما، وأعني بذلك من كان قادرا بدنا ومالا لكنه حكما في حكم العاجز لعدم قدرته على القدوم والإتيان للنسك وقصد البيت الحرام والمشاعر العظام، فهم ذو استطاعة بدنا ومالا لكن الإجراءات الرسمية لم تتهيأ لهم، كمثل بعض الاشتراطات أو القرعة التي تجرى في بعض البلدان مثلا، أو محدودية العدد المرتبط مثلا بالأسبقية أو الأولوية ببعض الاعتبارات التي بناء عليها يتم ترتيب عدد من الحجاج الذين يتهيأ لهم استكمال الإجراءات لأداء الحج، فهو من حيث ذاته ليس بعاجز، هو قادر، ولو تهيأ له الحال وفتح له الباب لوجدته في قوافل الحجيج، إلا أن الأمور الإجراءات الاشتراطات بعض في الجملة محدودية العدد الذي سيحج كل عام لن يشمل مليار مسلم وسبعمائة مليون، فمحدودية العدد تقضي بالضرورة بإجراء ما يتقدم فيه أولويات واعتبارات من جهات شتى، فترى القادرة هو في الحكم غير قادر وإن كان في الحقيقة قادرا. كثير من هؤلاء أمة الإسلام يشتد بهم الحزن وتقطع الحسرة قلوبهم ويعيشون أيام الحج بلوعة وأسى، يود أحدهم لو كان مع قوافل الحجيج ولسان حاله لبيك ربي وإن لم أكن بين الحجيج ملبيا، لبيك ربي وإن لم أكن بين القوافل داعيا، لبيك ربي وإن لم أكن يوم الجموع في عرفة واقفا. فإلى كل هؤلاء يقال لهم رفقا بأنفسكم وهنيئا لكم، هنيئا لكم الشوق والحنين والحب الصادق لله عز وجل ولطاعته والاشتياق والاستباق إلى مرضاته، هنيئا لكم خفق القلوب بالإيمان والعمل الصالح تعلقا ورغبة واشتياقا، فإن ذلكم كله من أعمال القلوب التي تحصى بفضل الله لأصحابها ثوابا وأجرا، بل هنيئا لكم ثواب تلك الأعمال وإن لم تعملوها، ثواب الصلوات، ثواب الطواف، ثواب السعي والمبيت والرمي والحلق والنحر والوقوف والدعاء، ثواب الحج والعمرة بتمامها، إي والله بتمامها. فهذا يا أمة الإسلام باب من أبواب فضل الله وكرمه ورحمته ولطفه جل جلاله، الباب الذي دلت عليه الأصول الشرعية الكبرى بنصوص شرعية متضافرة. ففي الصحيحين، اسمع رعاك الله، في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك، فلما دنا من المدينة قال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. وفي رواية لمسلم قال: إلا شركوكم في الأجر. إنها النية الصادقة التي يحول العذر بينها وبين العمل، يكتب بها أجر العمل. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة، أرأيت الهم الذي يحمل معنا العزم والنية وقصد الشروع لو تيسرت له الأبواب، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. هذا الثواب مكتوب وهذا الأجر محصي عند الله عز وجل، وإن لم يعمله صاحبه لنية صادقة وعزيمة استقرت في قلب صاحبها. في الحديث الصحيح الذي أخرج الإمام مسلم في هذا المعنى وتأصيل هذا الأصل الكبير يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. الحديث أخرجه البخاري، يعني لو حال المرض أو السفر بينه وبين ما كان يستديم العمل عليه حال إقامته وصحته جرى عليه أجر العمل مع تركه للعمل. إنها النية التي تبلغ بصاحبها مبلغ العمل. هذا أصل شرعي عظيم تقرر بجملة من النصوص، أن ثواب العمل الصالح حاصل لمن لم يعمله إذا حال العذر أو العجز عن أداء العمل، والنية الصادقة تبلغ بصاحبها مبلغ العمل التام. فيا هؤلاء، هنيئا لكم أجر الحج من غير حج، وبشراكم ثوابه بإذن ربكم فضلا منه وكرما. وأما تلك الدموع التي ذرفت حسرة، والأحزان التي أحاطت بالقلوب أسا على فوات الحج مع شدة الشوق إليه والحرص عليه، فلن يضيعها الله. وقد رصد القرآن مثل ذلك لذوي الأعذار في غزوة تبوك لما قال الله سبحانه: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. أرأيتم هذا الإعذار؟ إنه إعذار لرفع الحرج. لكن ألقي بسمعك بل بقلبك إلى الآية التي تليها التي رصد فيها ذلك الشوق وتلك الدموع وذلك الحزن. إنها إظهار لصورة مشرقة تكتب لصاحبها والله لن يضيعها الله. يقول الله عز وجل: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. أيها الكرام، ماذا بعد الحج؟ الشطر الآخر في هذه الرسالة لكل من أكرمه الله بالحج فحج، ماذا بعد الحج؟ هذا سؤال مهم ينبغي أن يكون نصب عيني كل حاج في كل عام، لأمرين اثنين يجب استيعابهما بعناية تامة. فإن لم يكن لحجه معنى، لأجل استيعاب هذين الأمرين بعناية تامة، أولهما أن الله عز وجل كتب الحج لهذا الذي حج من بين الألوف المؤلفة، من بين الملايين في الأمة، بل مئات الملايين في الأمة، وفيهم من هو أغنى منه وأصح بدنا وأقدر مالا وجاها وإمكانا من كل الوجوه، ومع ذلك لم يحج. أما رأيت أنه تيسير من الله، أنه اصطفاء، أنه فتح باب أذن الله عز وجل به لمن شاء من عباده من أمة الإسلام أن يقدم للحج؟ فإذا عندما نبصر بأعين البصر والبصيرة أن الله عز وجل كتب الحج لفئة من الأمة هم قطرة في بحر تعدادها الكبير، فإن لم يكن لحجنا معنى لم نفهم هذا المغزى ولم نقدر نعمة الله عز وجل علينا إذ خصنا من بين الجموع بالحج فحججنا. هذه النقطة الأولى. أما الثانية الواجبة الاعتبار بعناية من أجل السؤال المهم ماذا بعد الحج، فهي أن الله عز وجل أوجب الحج مرة في العمر، وهو ركن من أركان الإسلام، وكل أركان الإسلام لو تأملتموها لوجدتموها تتكرر في حياة المسلم، إما كل يوم كالصلوات الخمس، أو كل أسبوع كالجمعة، أو كل عام 30 يوما كصوم رمضان، أو مرة في العام كالزكاة. لكن الحج من بين الأركان الذي ينفرد بإيجابه مرة واحدة في العمر، ولو عاش العبد 1000 سنة فإن المرة الواحدة كفيلة بأداء الواجب وإبراء الذمة. وليس ذلك والله أعلم إلا لأن الحج مرة واحدة في العمر كفيل بإعادة صياغة حياة المسلم من جديد ليعود كما يحب الله عز وجل. يجب أن يكون للحج في حياة الحاج أثر ولا بد، فإن كان على خير قبل حجه، إن كان على خير وهدى ازداد وثبت واستمر حتى يلقى الله وازداد من باب الخير على خير، وإن كان على غير ذلك استبدل ذلك خيرا وهداية وكان حجه بفضل الله الباب الذي يدخل منه إلى حياة ملؤها الطاعة والاستقامة على شريعة ربه ومولاه، فيكون حجه فعلا كان له أثر في حياته. أيها الحاج، الحج مدرسة تعلمنا في أيامها 5 أو 6 أصولا جليلة وقواعد كبرى تبنى عليها حياة المسلم بكل تفاصيلها، وهأنذا أوجز لك أبرزها في أمور 5 ونقاط مركزة، فأرعني سمعك يا رعاك الله. أول ذلك، وهذا الكلام لا يزال في سياق ماذا بعد الحج، هأنذا أضع بين يديك أمورا 5 علينا أن نبحث عنها في حياتنا بعد الحج لننشئها ونرعاها ونقوم عليها بعناية، فإن أحدنا قد كتب له الحج فحج، فيجب أن يرعى في حياته القضايا التي استلهمها من رحلته في الحج. أولها توحيد الله سبحانه وإخلاص العبادة لوجهه الكريم، هذا أصل الأصول العظام، هذا أمها وأسها وأكبرها على الإطلاق، هذا القصد الذي من أجله خلقت الخليقة ونشأت الحياة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا تعلق إلا بالله، ولا دعاء ولا طلب ولا استغاثة، ولا تصرف العبادة ولا يتقرب العبد بشيء من القربات إلا لربه وخالقه ومولاه. في الحج يقوم هذا الأصل بكل تفاصيله في كل خطوة من خطوات المناسك بلا استثناء، بل ما بنيت الكعبة أمة الإسلام ولا أذن في الناس بالحج إلا لهذا المعنى الكبير. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، هذا منذ اختيار المكان وتهيئته للخليل عليه السلام أن يبني الكعبة بيت الله، ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج. هذا الأصل الذي بنيت عليه الكعبة. وفي سياق آيات الحج يأتي التأكيد الأكيد والتكرار المتكرر مرات بعد مرات، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. في الحج لا يزال الحاج منذ أن يحرم من الميقات حتى يتحلل من إحرامه بعمرة إن كان متمتعا، وحتى يتحلل في حجه من إحرامه برمي جمرة العقبة يوم العيد، لا يزال مشتغلا بالتلبية، وأفضل الحج العج والثج كما قال عليه الصلاة والسلام، والعج رفع الصوت بالتلبية. ما التلبية؟ هي شعار الحج ودثاره، هي زينة الحج وبهاؤه. انظر إلى جملها وعباراتها، هي تأكيد لهذا المعنى العظيم والأصل الكبير. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك هذا توحيد. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إفراد وإخلاص للعبادة لوجه الله الكريم. فإذا ما عاش الحاج في حجه في كل خطوة هو يكبر الله ويدعو الله ويسأل الله، ويوم عرف واقف بين يدي الله يرفع يديه إليه وعنقه لا تكاد تبصر إلا الرحمة والعفو والمغفرة، يستمطر الفضل والكرم يوم عرف ولا يطلب إلا الله، ما علق رجاء بشيء سوى الأمل برحمة الله، شاغل شغله في وقته ليله ونهاره توحيد ربه والتعلق به وطرق أبواب رحمته. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، يقول صلى الله عليه وسلم: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لست أحصي مواضع إثبات التوحيد في رحلة الحج وخطوات المناسك، فإنها ظاهرة بارزة في عرفات ومنى ومزدلفة، في الطواف والسعي بين الصفا والمروة، في الصلاة والذكر والدعاء، في الرمي والنحر والحلق والمبيت. لا والله لن يغيب أثر التوحيد في رحلة الحج. هذا أصل كبير. ماذا بعد الحج أيها الحاج؟ بعد الحج علينا أن نتفقد الحياة أجمع، وأن ننظر في يومنا منذ استيقاظنا صباحا وحتى منامنا مساء، فنجعل حياتنا كلها لله. هذا هو الشعار الكبير الذي أمر به سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم في قول ربه الكريم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي أرأيتم هي الحياة كلها ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. حتى الممات الذي هو مفارقة الحياة ومغادرة الروح للجسد، فنعد جثثا هامدة لا حراك فيها، أمرنا أن نجعلها لله. فماذا بقي بعد في الحياة؟ يعود الحاج بعد حجه لينظر أن أولى ما يجب أن تقوم عليه حياته في تصحيح اعوجاج إن كان موجودا، أو خلل إن كان موروثا، أو شيء من النقص والزيغ إن كان نشأ عليه في تربية أو جهل أو قلة علم، فتعلق قلبه بعرافة وكهانة وربط خيط في عنق وعضد وطرق أبواب الدجاجلة والعرافين، وظن بالتماس نفع أو ضر هنا أو هناك، يعود فيجعل من تنظيف هذا القلب باعتقاد لا يعلق فيه القلب إلا بربه وخالقه، لتكون أعظم مكتسبات الحج التي يرجع بها الحجيج من رحلة حجهم. ثانيا المتابعة واقتفاء سنن المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم سنة سنة، وملء الحياة عطرا وطيبا وأنسا وسعادة بتقفي أثر نبي الأمة وهاديها عليه الصلاة والسلام. نعم هذا أصل شرعي كبير، هو والذي قبله ركنان كبيران تقوم عليهما عبادة العباد في الإسلام: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص والمتابعة، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ولن يكون صالحا إلا بإيقاعه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهما ركنان كبيران اللذان لا تقوم العبادة إلا عليهما. تقدم الأول إخلاص العبادة وتوحيد الله، ثانيهما المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. دعوني أقول إن الحج أيضا بأيامه الخمسة أو الستة أو السبعة مدرسة يتربى فيها الحاج على أن يرتبط بالسنة ارتباطا لا انفصام عنه، لا يتقدم ولا يتأخر، تراه منذ أن يحرم لا يزال حريصا غاية الحرص. ما الذي فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أريد أن أكون مثله في فعله. كيف رمى، كيف طاف، كيف سعى، كيف حلق، كيف دعا. التماس المسلم لمواقع السنن في رحلة الحج درس بليغ عظيم والله نحتاجه. ومع تقصيرنا الذي نقع فيه في مواضع كثيرة من حياتنا، يعود الحج فيصحح هذه الخطوة لإيقاعها في موقعها الصحيح. تربى الحاج في خمسة أيام أو ستة على ألا يغلب هواه، وألا يتجرأ على تجاوز سنة يعلم موقعها، بل تراه يتراجع إذا ما تقدم خطوة لم يكن يقصدها، بل تراه من تمام حرصه في حجه يسأل أنه ماذا يلزمه لو كان فعله هذا يجانب السنة أو يتجاوز بها حجة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحرص الكبير مع إبداء الرغبة الصادقة في تحمل ذلك وافتدائه بكفارة مثلا أو فدية إن كان يلزمه، ما دافعه؟ دافعه باعث كريم قام في قلوب الحجيج في رحلة حجهم أن يمتثلوا ذلك الشعار الكبير الذي أعلنه رسولنا صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع، وهو يقول للأمة كلها لتأخذوا عني مناسككم. هذا الشعار جعل الصحابة الكرام رضي الله عنهم يرصدون حجته التي صحبه فيها نحو 120,000 من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، يرصدون أفعاله وخطوات حجه خطوة خطوة، فوالله ما غاب عنهم فيها شيء، رصدوا فيها كل التفاصيل في طوافه وسعيه ووقوفه ودعائه وبكائه وخضوعه، في رميه وحلق شعره، في نحر هديه، في كل شيء بالتفصيل الدقيق. لم يكن ذلك مقتصرا على جيل الصحابة رضي الله عنهم، بل ورثوا ذلك بالرواية والنقل الدقيق المفصل المستفيض الذي ورثته الأمة، فحملته الدواوين ونقلته الرواة، فإذا هو حجة واحدة، فإذا هي ميراث ضخم تبنى عليه كتب الفقهاء وأحكام المناسك واستنباطات المجتهدين وروايات المحدثين، شيء عظيم والله، منهج كبير يقوم في الحج يربط المسلم بنبيه عليه الصلاة والسلام الذي يحبه، يحبه ولا شك في غمرة فؤاده وفي مستقر قلبه، فيتمثل ذلك الحب إلى طاعة في سلوك واقتفاء للسنن لا يحيد عنه خطوة. أنت أيها الحاج الذي كان منك ما كان في رحلة حجك حرصا واقتداء واتباعا واستنانا، ماذا بعد الحج؟ انظر رعاك الله إلى حياتك، إلى طعامك وشرابك، إلى هيئتك ولباسك، إلى بيتك وزوجتك وأولادك، إلى سوقك وبيعك وشرائك، إلى حياتك في كل أنحائها. أين أنت عنه صلى الله عليه وسلم وعن سنته وعن هديه الأكمل؟ صحيح أنه قال لنا في الحج لتأخذوا عني مناسككم، لكن الله قد قال في الحياة بأسرها لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولا أحسبك أخي الحاج وأختي الحاجة إلا أنكم في عداد من كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، فأقبلوا بعزم وحثوا الخطى على أن تكون الحياة بعد الحج أسعد، ولن تكون كذلك إلا باقترابها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي والله، فما ملئت البيوت سعادة ولا بركة ولا خيرا بمثل اقترابها من طاعة ربها واتباع سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. أليست حياته أسعد حياة بشرية عرفتها البشرية؟ أليست أكمل حياة وأهناءها سجلها التاريخ؟ دونكم هذه أبواب السعادة منثورة في ثنايا سيرته العطرة صلى الله عليه وآله وسلم. لنعود بعد الحج بحثا عن تطبيق السنن والهدي النبوي في كل شأن من شؤون الحياة. ثالثا، من دروس الحج التي يستقيها الحاج في رحلة حجه وينبغي أن تعود أثرا فتكون جوابا كبيرا من إجابات ماذا بعد الحج، تعظيم الله عز وجل وتقواه، هذا المعنى الكريم الذي يربي الحج عليه الحجيج كل عام بدءا من إحرامهم وانتهاء بطواف الوداع الذي يغادرون فيه أرض الحرم، ومشاعر القلب لا تزال تفيض حنينا وشوقا ورغبة في العود إليه مرة بعد مرة. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، أي يشتاقون إلى العود إليه مرة بعد أخرى. تعظيم الله وتقواه شيء عظيم يبتدئ من قبل الحج، يجمعه الحاج رصيدا له في رحلته للحج، ويمر به أثناء الحج ليزود قلبه من رصيد تقواه لربه قدر المستطاع، ثم يعود به رصيدا يجري نبعا متدفقا في حياته بعد الحج وقد شهد المناسك وأداها. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أمر إلهي كريم عند الارتحال إلى رحلة الحج أن يأخذ أحدهم زاده طعامه وشرابه ونفقته، ولكن لا تنسى أن تجعل في زادك في رحلتك إلى حجك تقوى الله، فإنها الزاد المعنوي الذي تحتاجه في رحلتك. في حجك أنت مأمور باستحضار التقوى التي تغترفها رعاك الله من أنواع العبادات التي عشتها في الحج. الحج مدرسة تتكثف فيها الطاعات وتتقلص فيها فرص المعاصي والسيئات، فلا مجامع يغشى فيها الحاج مجالس المنكر والزور واللغو والباطل كالتي يجدها خارج الحج. في الحج يشهد الصلوات وغالبا جماعة ولا تفوته. في الحج أخذ نفسه في الجملة بالتزام الطاعة، لأنه إنما جاء يقول لبيك اللهم لبيك، فمهما كان مقصرا أو مجتهدا تراه مشتغلا بالطاعة، وإن كان التفاوت في قدر الطاعة التي يغترفها الحجيج في حجهم، إلا أنهم جميعا يحرصون غاية الحرص، يتنافسون، يتسابقون في رص الصفوف، في رفع الأكف، في تعلق الفؤاد بالخالق جل وعلا. ذلكم حقيقة هو منبع التقوى، الاستكثار من الطاعات، الانحجاز عن المعاصي والسيئات، فتعيش القلوب ساعات تشهد فيها الارتقاء في سماء الإيمان. هذا المعنى تنص عليه نصوص الحج في الكتاب الكريم والسنة النبوية تعزيزا لحضور معنى إحياء القلوب بتقوى الله في رحلة الحج. في المناسك يقول الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. سيشتري ذبيحة شاة أو بقرة أو بعيرا يذبحها هديا في حجه، يأمره الله أو يربط له التعظيم فيها بأن تكون دلالة على تقوى قلبك أيها الحاج. كيف سيعظمه؟ قال المفسرون تعظيم النسك والهدي والأضاحي استسمانها وغلاء أثمانها، أن تبحث عن الشاة السمينة الثمينة لتذبحها، وفي النهاية لحمها لك والانتفاع منها لك، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هذا المقصود، فضلا عما عاشه الحاج في حجه وهو يعيش معنى التعظيم بمعنى أنه لا يليق به وقد أحرم ولبى وكبر وسبح وهلل، لا يليق به أن يقع في معصية أدمن عليها وطالما جره الشيطان من رقبته ليوقعه في فخاخها والآن محرم، فيجاهد نفسه فتكون له الصولة والجولة والظفر على شيطانه ونفسه الأمارة بالسوء وهواه الذي غلبه مرارا. هذه جولة من جولات الظفر والانتصار، هذه واحة من واحات التقوى يتفيأ فيها الحجيج في رحلة حجهم. أما إنه معنى كريم ودرس بليغ تعلمه الحجاج، بل لمسوه بل عاشوه وتقلبوا في أكنافه. يراد منا معشر الحجيج بعد الحج في جواب عن السؤال ماذا بعد الحج، أن نجعل من تلك التجربة منهجا واسعا نطبقه على كل أنحاء الحياة. أعلم أن عندي تقصيرا في حياتي وعندك مثل ذلك، ليعد كل واحد منا إلى تلك الثغرات في حياته فيعالجها، فإنه قد تذوق حلاوة التعظيم لله وملأ القلب بتقوى الله عز وجل، وأدرك بالتجربة الواقعية العملية أنه بفضل الله والاستعانة به وبالإقبال على طاعته سيكون أقوى على شيطانه ونفسه الأمارة بالسوء، وأنه سيتجاوز بنور الهدى غلبة الهوى، وأنه سيكون له الظفر بتوفيق الله ليكون أكثر طاعة وأقل انحجازا عن المعاصي. لن نكون معصومين لنكون صرحاء، لكن نجاهد أنفسنا في أن نكون أكثر طاعة وتقوى وأقل ذنبا وخطيئة وعصيانا لربنا الخالق جل وعلا. هذا درس كبير يا كرام، حق علينا والله أن ننظره في حياتنا، من تقوى الله عز وجل ترك المحارم، ترك غشيان المعاصي، من تقوى الله الاستكثار من الحسنات وأن نزداد من الطاعات وأن يعود أحدنا فيفتح في حياته نوافذ للخير وبوابات من العبادات والقربات التي ربما لم تكن أو كانت على قلة وضعف. طابعا من الدروس الكبيرة التي ينبغي أن ترتفع شعاراتها وتقوم معالمها في حياة الحاج بعد الحج كثرة ذكر الله عز وجل. لا أقول ذكر الله بل أقول كثرة ذكر الله جل جلاله. هذا روح الحج الذي عاشه الحجاج في رحلة حجهم، من أجله نودي الناس في الحج. قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لماذا؟ ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. أجل يا كرام، الإكثار من ذكر الله مقصد كبير وعبادة عظيمة تتغلغل في كل خطوات المناسك في الحج. يوم عرفة نحن في غمرة الوقوف، ذكر ودعاء وتضرع وإقبال. قال الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يعني في مزدلفة، يأمرك أن تنتقل من غمرة الذكر وفيضانه على قلبك وجوارحك ودمع عينيك في عرفة أن تنتقل مساء في مزدلفة إلى ذكر. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. يأمرك بأن تنشغل بالذكر. قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فإذا انتهى من أعمال يوم النحر وبقيت أيام منى أيام التشريق، قال واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. الأمر بالإكثار من ذكر الله يعيشه الحاج، فهو ينتقل بين تلبية حال إحرامه وتكبير وتحميد وتهليل بعد التحلل من إحرامه، وهو في ذلك كله يشهد الصلوات ويكثر من ذكر الله ويقرأ القرآن، وهو في ذلك أيضا يشتغل بكثرة الدعاء وهو لون من ألوان الذكر لله. عاش تجربة الاستكثار من ذكر الله فأدرك أن الحياة تطيب بذكر الله وأن الأنس يحل في القلوب وانشراح الصدر، كما قال الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإذا به في رحلة حجه قد سكنت فؤاده وانشرح صدره وعمت الطمأنينة رغم أن حياته لا تزال هي الحياة، لكن ذكر الله عز وجل الذي قال الله عنه ولذكر الله أكبر. هذا الدرس الكبير يا كرام، مع تقصيرنا في الحياة فتشغلنا الحياة بشواغلها وصوارفها وهمومها، نأتي إلى رحلة الحج فنشهد فيها لفتة كنا عنها غافلين أو فيها مقصرين، فنعيش في الحج تجربة. وإذا بأحدنا استطاع أن يختم في القرآن ختمة لما تفرغ له في أيام حجه ويستحضر فيه هدي السلف، كان أحدهم إذا دخل مكة في الحج استحبوا ألا يغادروها إلا وقد ختموا القرآن، وجد أنه أصبح مكثرا، فإذا عد تلبيته أو تكبيره وتهليله وتحميده قد بلغ المئات وربما تجاوز عتبة الألوف، يتعجب جدا في الوقت الذي كان يرى نفسه مقصرا ويعز عليه أن يحصي ذكرا يليق بعبد مثله يريد أن يتقرب إلى الله بحبه. من أكثر من ذكر شيء أحبه، عندما نبحث عن طريق معبد يقودنا إلى عتبات الحب في أعظم حب وأطهره وأشرفه وأسماه وأزكاه على الإطلاق، حب الإله جل وعلا. طريقه المعبد أن تدمن الإكثار من ذكره سبحانه وتعالى على فراشك قياما وقعودا صبحا ومساء دخولا وخروجا، تملأ حياتك ذكرا لله فلا يفتر لك لسان ولا يغفل لك قلب، فإذا فرغت أو انشغلت وجدت لسانك منطلقا وقلبك خافقا يتودد إلى ربه بذكره ويأنس، بل ستجد الانزعاج والضيق إذا ما شغله شاغل عن استمرار ذكره أو إتمام ورده. هذه مرحلة يصلها العباد بكثرة ذكرهم لله عز وجل، فيعود أحدنا بعد حجه لينشئ ذلك في حياة، فستكون والله الحياة السعيدة التي تملأ أركان البيت والنفس والأسرة والحياة أجمع بذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا تم ذلك فأكرم وأنعم بحياة يتقلب فيها صاحبها في ظلال السعادة. إي والله إنها السعادة التي لا تعرف في حياة صاحبها أمراضا نفسية ولا قلقا وتوترا ولا ضيقا مطبقا، رغم بالرغم من أن حياته فيها الأنكاد التي لا تخلو منها حياة، فيها الأحزان، فيها المتاعب، فيها المشاكل، فيها البؤس والشقاء، فيها الدين والهم والكرب والابتلاء، لكن ذكر الله عز وجل يبدد ذلك الهم كله. فإذا هو يأوي إلى فراش قد أنس قلبه بذكر الله وتعلق طمعا برحمة الله، فإذا صلى أو دعا كان أقرب إجابة، وإذا تعبد لله كان أقرب أنسا وراحة، وإذا أقبلت عليه الهموم أو أطبقت عليه الغموم كان أقرب فرجا ومخرجا لكثرة ذكره لربه عز وجل. لا والله لن يترك الله عبدا اقترب إليه بكثرة ذكره، ولن يكله إلى نفسه، ولن يجعله فريسة لهموم الحياة ومصاعبها. الأمر الخامس وأختم به، في حجنا نجد معنى عزيزا تتربى عليه النفوس في باب الأخلاق والصفات والشمائل، البر وحسن الخلق، معنى كبير يدفعنا إليه الحج ويغرينا به، ليقول عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث لم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أرأيتم إلى هذا القيد؟ لم يرفث ولم يفسق. يريدك أن تكون في حجك على أسمى حالات التقى وحسن الخلق وسمو النفس، لم يرفث ولم يفسق. الرفث الجماع ومقدماته، أو فاحش القول الذي لا يليق. الفسوق تجاوز الحدود في الطاعة، ويدخل في ذلك فسق القول والعمل. ولما أغرانا فقال في الحديث الصحيح: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يربط الحج بالمبرور، بصفة المبرور، يعني الممتلئ برا. ما البر؟ لما سأل الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم عن البر قال: حسن الخلق. إذن الحج رحلة فيها رفقة وصحبة ذات أيام ربما يصحبها زحام وظروف فيها اختلاف آراء ومشاحنة ربما ومدافعة في مواطن توطن النفس على ذلك كله، في احتمال كل ما دفعه الشيطان في موقف ليرد إساءة أو تجاوزا أو غلظة في عبارة أو شيئا مقصودا أو غير مقصود، عاد فتذكر فوطن نفسه: أنا ما زلت أحبس نفسي على أمر عظيم أريد الظفر به، الجنة، أن أرجع كيوم ولدتني أمي. فلا يزال يعيش في رحلة الحج تجربة نفسية وأخلاقية سامية يرجو بها كرما عظيما يغريه الشرع فيقول له: اصبر، انتبه، أنت في 5 أيام أو 6 موعود بذلك الأجر العظيم إذا ما ظفرت ببر تملأ به حجك. فينطلق يحث الخطى، يسارع الأنفاس، يريد الظفر، أن يقطف تلك الثمرة. فإذا به قد عاش تجربة عملية وانشئت فقل دورة تدريبية في 5 أيام أو 6 ملأها مجاهدة للنفس وتوطينا لها على المكارم وصولا بها إلى تلك الدرجات العالية. فأحرى بالحاج إذن والله أن يتحلم وأن يتعود الأناة والصبر واحتمال الأذى وكظم الغيظ والعفو والصفحة، كل ذلك من شيم المروءة العالية في مراتبها التي لا يبلغها إلا الكمل من الرجال. وأولى الناس بالرفق أيها المسلمون عامة والحجيج خاصة، لما يريد أحدنا أن يصحب الرفق في حياته، أولى الناس بالرفق أهل البيت، من يعيش معه تحت سقف واحد ويجلس معه على مائدة واحدة ويعيشون ظروفا معيشية أسرية واحدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد وسنده صحيح على شرط البخاري: إن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. فحري بالحاج أن يعود بعد حجه فإذا بالسكينة والحلم والخير يعم حياته، وإذا بالبذل والندى وكف الأذى والصبر واحتمال ما قد يسيء عنوان ينشئ عليه حياته. أعلم أن هذا ليس بالأمر اليسير، لكنه يحج فيرى أنه بعد حجه حري به أن يكون له شأن آخر. هذه أمور 5 اقتصرت عليها، أظن أنها جماع ما يمكن أن يكون بعد الحج من معان عظيمة ومعالم كبيرة حري بالحاج أن ينشئها في حياته. فإذا قيل لك: ماذا بعد الحج فدونك؟ هذه القضايا 5 الكبار هي والله كفيلة بأن تجعل لحياتك معنى آخر بعد الحج. حياتك بعد الحج أخي الحاج ينبغي ألا تكون كمثلها قبله أبدا، لا ينبغي أن تكون كمثلها قبل الحج. كيف وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والحديث في الصحيحين: إنها الولادة الجديدة لك في الحياة، فيها معاني الطهر والصفاء والنقاء من كل كدر ودنس وذنب وخطيئة. جاهد نفسك حفظك الله، واجعل حجك محطة انطلاق ومحور تغير في حياتك، تجدد بها صفحة بيضاء. حري إذن بك أن تكون سعيدا بقبول حجك، سعيدا بحياتك كلها بعد حجك. تقبل الله منا ومنكم. اللهم فإنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا في حياتنا كلها لك كما تريد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل حياتنا ومماتنا وصلاتنا ونسكنا خالصا لوجهك الكريم يا حي يا قيوم، واجعلنا يا رب بعد الحج خيرا منا قبله، واجعلنا في أقرب من تقرب إليك وأوجه من توجه إليك وأخصهم زلفى لديك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. يا رب تقبل من الحجيج حجهم، وتقبل من العباد غيرهم ما تقربوا به إليك من عمل، واجعل كل ذلك خالصا لوجهك الكريم. اللهم إنا نسألك أن تكتب لنا المتابعة بين الحج والعمرة على الدوام فضلا منك وإحسانا. اللهم يسر لنا اليسرى وتقبل منا واهدنا واهد بنا. اللهم اجعلنا من أسعد عبادك بطاعتك، وأفقرهم إلى عفوك ومرضاتك ومغفرتك، وأغناهم برحمتك وفضلك وعفوك وإحسانك يا حي يا قيوم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم لا تجعله آخر العهد بحج بيتك الحرام والوقوف بتلك المشاعر العظام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا ربي وسلم مبارك على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.